كما هو الحال في المجتمعات الغربية، أن المواطن الإسرائيلي أي في العسكري الإسرائيلي المجند الإسرائيلي ليس له أي رغبة بالتضحية، بعكس الفلسطيني العادي، اللبناني العادي، اليمني العادي، أي مواطن يريد الدفاع نفسه، الإيراني المواطن الإيراني له وطنية كبيرة. ليس هناك مجال للمقارنة، لأن هؤلاء لهم انتماء لأراضيهم، في حين أن للإسرائيلي عدة انتماءات، ولأنه في نهاية الأمر أتى ليبحث عن العيش الرغد ولم يحصل عليه. وفي هذه الحالة سنرى في الأيام إذا استمرت هذه الحرب طيب. وطبعا ستستمر لصالح إيران، والحرب
والجانب الإيراني صرح عبر مسؤول أمني رفيع في إيران، قال مستعدون لهذه الحرب الطويلة، وهي ستكون طويلة، يعني مع التأكيد على كلمة طويلة. أعتذر على المقاطعة، أعود إليك أستاذ إسكندر الألواني الصحفي والمتابع، أنت معي من تونس. يعني هناك الآن الحرس الثوري الإيراني يقول دمرنا الثورة الإسلامية في إيران، دمرنا 3 صواريخ كروز، 10 المسيرات وعشرات الطائرات الصغيرة المتسللة، يعني حركة كبيرة في الأجواء، ولكن يتم التعامل معها. في المقابل تخبط في الداخل الإسرائيلي كبير، والكشف عن شخصيات تتعامل أو تتعاون أو تنقل المعلومات، يعني بمعنى التجسس. كيف نقرأ هذا التخبط الإسرائيلي في الداخل؟ طبعا قبل أن تجيب مشاهدينا الكرام وضيوفي، أنهي معكم أنا طاهر حيدر هذه التغطية، ليتابع بعدها مباشرة الزميل غدير حسن. تفضل أستاذ إسكندر.
طبعا ببساطة الذي أؤكده أن الداخل الإسرائيلي منهك ومفتت إلى درجة أنه منقسم، وكلما زاد الضغط الإيراني بهذه الصواريخ، خاصة الفورت صوتية أو شديدة الانفجار والمراوغة بالمحصنات الأرضية المضادات الأرضية للكيان الصهيوني، فإن كلما زاد كذلك الانقسام الداخلي للكيان الصهيوني، يعني كلما زاد الضغط الإيراني كلما زاد الانقسام. لذلك كان الآن نقوم بعملية استبيان المواطن الإسرائيلي، ونقول له هل تريد المغادرة حالا من إسرائيل؟ فأني أؤكد لك أن 1/3 المواطنين يريدون الخروج حاليا من إسرائيل والعودة إلى من حيث جاءوا، لأنه ببساطة ليس لهم انتماء للأرض، هم منتمون إلى الحياة الرغدة، الحياة التي كانوا أوهموهم بها، بأن هذه الأرض أرضهم، وأن الأموال موجودة، وأن البنايات والمنازل، وبذلك أمام الحياة، العيش، الروح كما نقوله، أو رغد الحياة، فإنه سيختار النجاة بنفسه. إذا ذهبت إلى مواطن إيراني، إذا ذهبت إلى مواطن عربي، إذا ذهبت إلى تونسي وقلت له الوطن أو المغادرة، فسيقول لك الوطن، وأود أن أموت وأدفن في أرضي. هذا هو الفرق، وهذا هو نوعية التشبث بالأرض، ما لا يعرفه المواطن الإسرائيلي. وبذلك كل ما نرى هو يعني خسائر بالنسبة للمواطن الإسرائيلي، وكل ما زادت خسائره المادية والبشرية، كل ما زاد الضغط على حكومة نتنياهو، الذي ما كل ما يريده هو المواصلة في حكم إسرائيل إلى ما نهاية، وهي حرب بالنسبة له معلنة عشوائية عليه وعلى أعدائه. وبذلك هذه آخر ما سيقدمه نتنياهو، قبل إما أن يقدم استقالته ويفر، أو سيتم محاكمته، أو يغتيل في عقر داره، وحقيقة هذا ما أتمناه.
يؤكد استهداف منشآت لإنتاج الوقود، وقود المقاتلات، ومراكز تزويد الطاقة في إسرائيل بمجموعة من الصواريخ. وسائل إعلام طبعا وتنقل صور للدفعة الثانية من الصواريخ الإيرانية في سماء العراق متجهة إلى الأراضي المحتلة. الآن في هذا العاجل على شاشة العالم الدفاعات الجوية الإيرانية تسقط طائرتين مسيرتين في سماء طهران. الحرس الثوري الإيراني يؤكد تدمير 3 صواريخ كروز وعشرة مسيرات وعشرات الطائرات الصغيرة المتسللة. وأيضا إذن في هذه العواجل الاحتلال يفشل في اعتراض أيضا مسيرة في إيلات والأخيرة تصيب هدفها. وأيضا هيئة البث الإسرائيلية تؤكد ارتفاع عدد قتل الصواريخ الإيرانية في الشمال إلى 4 قتلى. سيد مناف الكيلاني، ماذا عن الموقف الأوروبي؟ ماذا عن الموقف الفرنسي من كل ما يجري حتى الآن؟ ومع طبعا إدامة هذا العدوان واستمرار هذه المواجهة، هل يمكن أن يتغير هذا الموقف بتقديرك؟
الموقف الفرنسي سيدي، تكملة لما قلته قبل قليل، هناك المادة 35 من الدستور التي تحتم على الحكومة أن تقدم تقريرا إلى البرلمان لشرح ما يحدث عندما تتدخل القوات الفرنسية عسكريا بعد 3 أيام من هذا التدخل. واليوم كما نعلم سيدي، وعندما يأتي الرئيس ماكرون أمس البارحة أو أمس اليوم يوم الجمعة بالقول بأنه في حال تعرض إسرائيل للهجوم فإن فرنسا تتدخل لحماية إسرائيل، هذا يعني تدخل عسكري بشكل أو بآخر، حتى لو كان يقتصر فقط على الدفاعات الجوية، وهذا ما حدث فعلا، لأن الصواريخ التي اعترضت الصواريخ الإيرانية، صواريخ الرد الإيرانية والمسيرات الإيرانية التي انطلقت من إيران واعترضت في السماء الأردن، كانت هناك مشاركة فرنسية، لأن هناك قواعد فرنسية على الأراضي الأردنية. بمعنى آخر، فرنسا دخلت فعلا في المعركة وإن لم يكن هناك مشاركة برية، ولكن هذا الأمر يمكن أن يتطور. والحقيقة أن البرلمان الفرنسي منقسم فيما نفسه، ولن يكون هناك أي ضغط من داخل البرلمان. الضغط الوحيد سيكون الضغط الشعبي عندما يأتينا يوم الاثنين بارتفاع أسعار الوقود، ارتفاع أسعار الغاز، ارتفاع أسعار المواد الضرورية، في حين أن الفرنسيين اليوم يحضرون أنفسهم لأجازات الصيف من جهة، وفي حين أن الفرنسيين الموجودين في منطقة الخليج الفارسي والدول المجاورة لم يغادروا بعد هذه المنطقة، وطبعا بينهم مدنيين وهم في جلهم مدنيون. أي بمعنى آخر، سيكون هناك قلق شعبي على ما سيحصل ويحصل للمواطنين الفرنسيين، وهذا ما يخلق حالة الإرباك الكبيرة في الحكومة الفرنسية. ويمكن أن نسحب هذا الإرباك على باقي الحكومات الغربية التي تنخرط فعلا في عملية الاعتداء على الجمهورية الإسلامية. البريطانيا التي أرسلت مقاتلات وقاذفات وطبعا عفوا طائرات للتزويد الوقود في الجو، تزويد من؟ تزويد طبعا الاعتداء الصهيوني وتزويد المقاتلات الغربية الأخرى التي يمكن أن تكون قد شاركت في عملية القصف والاعتداء الإسرائيلي. لا يمكن أن نفكر لحظة واحدة سيدي بأن تقوم إسرائيل مفردها بمثل هذا العمل، لأنها لا يمكن أن تعري نفسها تماما من أي طائرة يمكن أن تحمي أجوائها. بمعنى آخر، عندما يأتينا الإعلام الفرنسي بقول بأن هناك 100 طائرة فقط إسرائيلية شاركت في العدوان، وفي حين أن باقي وكالات الإعلام الدولية والغربية تقول أن هناك 200 طائرة، أين ذهبت؟ من أين أتت 200 الباقيان الباقية؟ هذه طائرات غربية بكل تأكيد شاركت في العدوان بشكل أو بآخر، وسيكشف الأمر عندما تسقط أول طائرة على متنها طيار غربي، إن كان فرنسيا أو أمريكيا أو بريطانيا أو بجنسيات أخرى، ليكشف المستور كما تفضلتم قبل قليل، وكما قال الزميل طاهر قبل قليل، وكما تفضل الأستاذ اسكندر من تونس، سيكشف المستور وسنعلم مدى المشاركة الغربية الفعلية في هذا العدوان. وفي هذا الصدد سيكون طبعا ستؤخذ الحكومات الغربية بين نارين، بين نار متابعة العدوان ودعم بأي ثمن العدوان الإسرائيلي، وفي حين أن هناك سيكون هناك اضطرابات شعبية ومطالبات بأن يوقف هدر المال العام لصالح الكيان الصهيوني، حرمان المواطن الفرنسي من أبسط شروط الحياة والأبسط ما يمكن أن يحصل عليه أي مواطن غربي، وفقط لدعم العدوان الإسرائيلي، هذا ما لا يمكن أن يقبله أيا كان، حتى لو كان في عمقه صهيونيا وحتى لو كان يهوديا مقتنعا بأن لإسرائيل حق ليس فقط وجود ولكن حق الاعتداء وحق التمدد على حساب الغير.
طيب سيد إسكندر العلواني، طبعا الخارجية الأمريكية تصدر تحذيرات الآن وتطلب من مواطنيها المغادرة إيران أو الاستعداد لمن لا يتمكن من المغادرة للبقاء لفترات طويلة. طبعا هذا الموقف يتناقض مع موقف ترامب الذي تحدث عن ضرورة اليوم مساء عن ضرورة إنهاء هذا العدوان وهذه المواجهة بسرعة وأن لا تستمر لفترة طويلة. ما حقيقة الموقف الأمريكي بتقديرك؟
هو الموقف الأمريكي ظن أن ضربات الكيان المحتل ستكون سريعة ودقيقة وبذلك ستشل ردة فعل إيران، لم يتخيل أن إيران سترد بهذه القوة وستستمر في هذه الحرب وقد تتواصل. صحيح من ساعد الكيان الصهيوني ونتنياهو الشجرة، ولكنه لا يستطيع أو لا يعرف كيف أن ينزل منها، وبذلك من سينهي هذه الحرب ربما ستكون الكلمة لإيران، حيث أنها لم تبادر بها ولكن تعرف كيف ستنهيها. تطويل مدى هذه الحرب ليس في صالح الكيان المحتل. طبعا تقول لي ليس في صالح إيران، نوعا ما أنا أوافقك في هذا التوجه، لكن الضرر الأكبر سيكون اقتصاديا وبشريا ولوجستيا وماديا، وحتى الصورة النمطية للكيان المهتم ذاك الجيش الذي لا يقهر تحطمت وتكسرت على أرض أولا غزة، ثم عن طريق جنوب لبنان عن طريق حزب الله، وأخيرا عن طريق إيران، وكذلك لا ننسى اليمن. الصورة تلك الصورة النمطية اندثرت بعد دخول الصواريخ المتزايدة لتل أبيب وحيفا وميناء تل أبيب وشمال حيفا، صواريخ تقريبا وصلت إلى قواعد عسكرية وكذلك وزارة الدفاع، مقر سيادة للكيان المحتل وكذلك موقع الشباك. بذلك هذه الصورة داخل المواطن الإيراني وداخل المواطن العربي، داخل الجماهير المتعطشة للحرية، المتعطشة للانعتاق من الظلمة، فإنها طبعا تبارك هذا الإنجاز، وإنها نظرت نظرة أخرى لمدى قوة هذا الكيان المتعطش للدماء. فقط مواقف الولايات المتحدة الأمريكية تتماشى حسب طبيعة الرد وحسب طبيعة المتغيرات المتواجدة، بذلك تأكدت أن هذه الحرب ستدوم أيام أخرى، لذلك نادت كل رعاياها ليس في إيران فقط، حتى في عدد من الدول في الخليج العربي، إلى إما ملازمة الحذر أو الخروج فورا من هذه، من العراق، من إيران، من حتى من الأردن وكذلك من إسرائيل، لتفادي إما الصواريخ أو محاولات أخرى من الدمار الذي حصل سواء في كيان في إسرائيل أو في إيران. لا نقول أن إيران خرجت منتصرة أو أنها تنتصر، هناك أضرار نعم في البنية التحتية الإيرانية، لأن هذه الحرب ليست متكافئة، هذه الحرب إذا أعطيناها عنوانا دقيقا، هذا العدوان الإسرائيلي على إيران هو عدوان غاصب، هو عدوان مدعوما من الولايات المتحدة الأمريكية لوجستيا، الوسائل والصواريخ والمعدات هي معدات أمريكية، ولولا التفوق التكنولوجي والدعم اللامشروط اللامتناهي للولايات المتحدة الأمريكية لما كان على إسرائيل أن تتجرأ على طهران، وبذلك الرد يجب أن يكون قاسيا وحازما وكذلك طويل المدى، لأن إسرائيل لا تملك نفس طويل لمجابهة الأزمة الاقتصادية والمعيشة والدمار الحاصل داخل تل أبيب.
سيد اسكندر العلواني الإعلامي والصحفي من تونس، أيضا من تونس أرحب بالسيد محسن النبتي الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي التونسي. سيد محسن مرحبا بك معنا. الشعوب العربية يعني في البداية، كيف تتابع بتقديرك هذه التطورات وهي ترى الصواريخ البالستية خاصة يعني في الدول التي تعبر منها تمر وتتساقط على المستوطنات والمدن الإسرائيلية في داخل فلسطين المحتلة؟ حقيقة كيف هو الشعور الشعبي بتقديرك لدى الشعوب العربية والإسلامية من كل هذه التطورات؟
ولمشاهديكم الكرام، أولا تحية للشعب الإيراني وأحر التعازي في شهدائه من القادة ومن المدنيين ومن العلماء. وطبعا الشعور العام العربي سواء كان في تونس أو في مختلف أرجاء الوطن العربي والعالم الإسلامي وكل أحرار العالم الحقيقة، أنه الجمهورية الإسلامية في إيران تتعرض أولا لعدوان غاشم لم تختاره. العدو الصهيوني هو الذي بادر بعدوان غادر استهدف فيه نخبة من العلماء ومن العسكريين ومن الآمنين ومن الأطفال ومن المنشآت المدنية والحيوية التي راكمها الشعب الإيراني بجهود أبنائه وبعقولهم وبمقدرات شعبه. لم يذهب الشعب الإيراني ليعتدي على أحدا، وهذا طبعا أحد مصادر التعاطف الكبرى مع إيران سواء كان عربيا أو إسلاميا أو لكل إنسان نزيه وحر في هذا العالم. هذا من جهة عامة. من جهة خاصة، الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحارب الكيان الصهيوني، والكيان الصهيوني بالنسبة لكل أبناء الأمة العربية هو لا فقط كيان احتلالي، هو كيان استيطاني غاصب إجرامي. تقريبا نحن تعرضنا إلى كثير من المواجهات الاحتلالية والبربرية والهمجية التي اجتاحت المنطقة العربية لعقود طويلة، ولكن لم يشهد التاريخ نازية وفاشية وإجرام مثل ما نشهده الآن. هذا ذروة التوحش الإمبريالي وذروة التوحش الصهيوني وذروة انعدام الإنسانية من المنظومة الإمبريالية والرأسمالية، معناها في يتجسد ويتكثف في الحركة الصهيونية وهذه العصابة التي تحتل أرض فلسطين. طبعا معناها يشفي صدور قوم مؤمنين ما تتعرض له هذا الكيان الغاصب من قبل الصواريخ الإيرانية ومن قبل الجيش الإيراني البطل. الجماهير العربية الحقيقة وإن كانت تتابع بفخر وبتعطش وتنتظر أمام الشاشات وغيرها معناها موجات القصف الإيرانية، ولكن في نفس الوقت تشعر بقهر شديد جدا على ما وصلت إليه حال الأنظمة العربية وحال الدول العربية. نحن نعرف الآن أن الطيران الصهيوني والآلة الإجرام الصهيوني الأمريكي الأطلسي تعبر إلى إيران من دولتين عربيتين، يعني كانتا من مراكز القرار العربي وكانتا ربما من جبهة الصمود والتصدي. لو كانت سوريا والعراق دولتين يعني بسيادة وبكاملة السيادة، ما استطاعت إسرائيل أن تعبر كل تلك الأجواء وكل تلك الأراضي العربية لتضرب الجمهورية الإسلامية في إيران. للأسف اليوم معناها هذه الدول تقريبا عاجزة وفاقدة لكل إمكانية لردع العدو الصهيوني ومنعه من منها استباحة أراضيها، بل بالعكس يعني الحقيقة هناك فيها حتى من يساعد خاصة في سوريا بالتجسس وبحتى الدعم السياسي، ولا يخفي معناها شماتته ومساعدته للعدو الصهيوني في ضرب الجمهورية الإسلامية في 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 إيران. أيضا بقية الدول العربية إذا لم تسهل بشكل مباشر بشكل غير مباشر، وهذا معناها مصدر الحنق ومصدر القهر للجماهير العربية. فعوض أن يعني لا تتصور اليوم مثلا حجم الـ يعني معناها التقدير للموقف الباكستاني الأخير من وزير الدفاع الباكستاني في مساندة إيران، على الأقل كموقف سياسي وموقف أخلاقي وموقف أخوي كنا نتمنى أن تبادر إلى هذا مصر وأن تبادر إلى ذلك السعودية وأن تبادر إلى هذا معناها الجزائر وغيرها، خاصة من الدول الإقليمية العربية ذات الوزن معناها السياسي والديمغرافي والعسكري. مع ذلك كان بيان وزارة الخارجية التونسية بلدي كان مشرف جدا في الموقف من الشعب الشقيق في إيران ومن ما تتعرض له إيران. طبعا الجماهير العربية تدرك بحسها وبوعيها أن إسرائيل قامت بعملية تمهيدية كبرى لمدة طويلة، بداية من 7 أكتوبر وتلك الرد الجنون الذي قامت به على الشعب الفلسطيني والإبادة في غزة، ثم في لبنان، ثم تحطيم سوريا واحتلالها، ثم معناها العدوان على اليمن. واعتبرت إسرائيل أن مرحلة التمهيد الاستراتيجي للمعركة الكبرى مع الجمهورية الإسلامية في إيران قد حانت، وأطلقتها فجر 13 من جوان. ونحن نعتقد أيضا أن هذه هي المعركة الكبرى، إما أن يبقى نفس مقاومة في هذه المنطقة ويبقى نوع من التوازن الاستراتيجي وتوازن الرعب، ويبقى أمل لهذه الأمة في أن تستعيد عافيتها يوم من الأيام وأن تقضي على هذه الغدة السرطانية، وإلا فأعتقد أنه عصر إسرائيل الكبرى. وهذا معناها ما تؤشره معناها العنف العدوان الإسرائيلي ويعني سقف الأهداف العالي والتحشد الغربي منها من كل الجهات بدعم هذا العدو. لذلك نحن نقول للجماهير العربية تقف بطبيعتها، وعموم المسلمين يتعاطفون مع الجمهورية ويدعمونها بكل ما أوتوا من جهد. نقول الأنظمة العربية حتى لا تقولون يعني أكلنا يوم أكل الثور الأسود، الإسرائيليين في هذه المرحلة لم يعودوا يطلبون منكم لا تطبيعا ولا اعتراف، يريدون أن يطلبوا منكم إذعانا واستسلاما وبيعا، وبالتالي لا مفر لكم سواء طبعتم أو استسلمتم أو وقعتم على الإبراهيمية أو غير الإبراهيمية. الآن إسرائيل تريد تركيعكم واستعبادكم وتنشر خرائطها البديلة على دولكم وأنظمتكم على الملأ معناها مباشرة. لذلك لستم بمنأى معناها عن عدوان وعن معناها استعبادكم من طرف هذه الطغمة الفاشية. لذلك النداء موجه لما بقي من هذه الدول، خاصة الدول الإقليمية ذات الوزن الاستراتيجي على غرار جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ومعناها تركيا وباكستان وبقية المنظومة العربية والإسلامية، هذه فرصتكم. الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تدافع، صحيح أنها تدافع عن سيادتها وعن كرامتها وعن مقدرات شعبها وعن حق شعبها في حياة كريمة وأن يكون سيدا على أرضه وأن لا يتعرض لمثل هذا العدوان الهمجي والبربري ولكل هذا الطغيان، ولكن أيضا هي تدافع عن الحق وتدافع عن الكرامة وتدافع عن وجود أمة بأسرها وعن هذه الدول الوطنية وعن شعوب حتى لا تصبح عبيد للمنظومة الصهيونية.
سيد مناف الكيلاني، بالحديث عن المواقف الدولية، الموقف الأمريكي حقيقة يعني منذ أن تفرغ ترامب ربما للمفاوضات مع إيران، تبين بعد أن شن الاحتلال الإسرائيلي هذا العدوان بأنه كان يخادع. الآن ما حقيقة الموقف الأمريكي بتقديرك من هذه التطورات؟ ما الذي يريده ترامب تحديدا في هذه المرحلة؟
ترامب ليس الحاكم المطلق للولايات المتحدة الأمريكية، ولا ليس هناك من حاكم مطلق في أي دولة من العالم، ولا حتى في إيران، ولا حتى في روسيا، ولا في الصين، وفي أي دولة صغيرة حتى من العالم. الحقيقة أن الرئيس ترامب هو واجهة للنظام الأمريكي، واجهة للنظام التوسعي العنصري الأمريكي، وهو يشبه نوعا ما سابقه ولكن بلهجة أخرى ولكن بطريقة مختلفة. ولكن الحقيقة وواقع الأمر هو نفسه، وهو أن لا أقول دولة عميقة، ولكن المصالح الأمريكية تستمر بإدارة نفسها بنفسها في أي مكان من العالم، والمصالح الأمريكية متطابقة تماما متوازية مع المصالح الصهيونية، لأنهما دولتان توسعيتان وقائمتان على نفس العقلية ونفس العقيدة. لا يمكن الاعتماد على أي دعم أمريكي لأي قضية عادلة في العالم، لأن الدولة الأمريكية قامت على أساس ظالم. لذلك لا يمكن أن نبدل الباطل بالحق والحق بالباطل. الدولة الأمريكية ستواصل دعمها للكيان الصهيوني أيا كان الثمن وأيا كانت الحقيقة، حتى لو كانت الحقيقة هو إهدار المقدرات الأمريكية إلى ما لا نهاية، وذلك لأن الكيان الصهيوني يحكم فعلا خلال اللوبي في الولايات المتحدة الأمريكية، في فرنسا، في ألمانيا، في الدول الغربية وفي دول أخرى، حتى وصل إلى أو وصل عفوا إلى أفريقيا وبعض الدول العربية التي لا أريد اسميتها احتراما للجميع. بكل تأكيد الكيان الصهيوني هو الذي يدير مصالحه عبر وكالاته في العالم، وبينها الحكومات، الحكومة الأمريكية والنظام الأمريكي، النظام السياسي بأكمله، هو المجتمع الأمريكي الموالي في غالبيته. لا أقول أن الأمريكان في جلهم كلهم موالين إسرائيل، ولكن القلة النادرة هي التي تعترض، هي التي نسمع عنها في الصحافة، ولكن ليس لها أي مقدرات، وليس هناك من مجموعة عمل في الكونغرس مثلا أو في مجالس النواب الأمريكية وغيرها أو حتى في الغرب، ليس هناك من إرادة مختلفة عن الإرادة الصهيونية، لأن المال الصهيوني يدير كل الحكومات في العالم. الحكومات تسمي نفسها عفوا احترام الجميع بالحكومات الديمقراطية الغربية وعلى النمط الغربي، أو تلك التي تحذو حذوها، أو تلك التي تتبعها وإن لم يكن هناك فيها أي نظام تمثيلي أو نظام برلماني. لا يمكن أن نعول في يوم من الأيام على أن يكون هناك مبادرة لا من الولايات المتحدة الأمريكية ومع الاحترام للجميع، ولا من المنظمة التي يسميها كان الجنرال دوغول رحمه الله يسميها بالشيء الماشان، الماشان باللغة الفرنسية، أي الشيء الذي لا وجود له، يسمى بالأمم المتحدة. الأمم المتحدة منذ وجودها هي منظمة تابعة للغرب وموالية للمصالح الصهيونية. لو سمحت اذكر لي قرار واحد نفذته إسرائيل، اذكر لي فقط قرار واحد مغاير إسرائيل، مصالح إسرائيل فرض من الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومن أي مكان آخر من هذه المنظمات التي تسمي نفسها بدولية. وانتبه للنقطة سيدي، هل أتى أمين العام للأمم المتحدة السيد غوتيريش بتصريح مضاد أو مناد فعلا بمطالب إسرائيل بأن توقف عدوانها؟ عبر فقط عن قلقه كما هي العادة، وطلب من الجميع أن يحفظوا نوعا ما أعصابهم لكي لا تمتد الأمور أعمال قتالية كما يقول، وهو اعتداء، قبل أن يأتي الرأد الإيراني. بمعنى آخر هو أحد العملاء العاملين باسم الغرب، وذلك لفرض الإرادة الصهيونية ومن ورائها قوى مثل 32 دولة من حلف الشمال الأطلسي الناتو، وطبعا القوى الأخرى الحليفة لها والموجودة في المنطقة وخارج المنطقة.
أرحب الآن بالمستشار محمد مهران، عضو الجمعية الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي من مصر. مرحبا بك معنا سيد محمد. ما هو موقف القانون الدولي من هذا العدوان على إيران؟
بداية تحياتي لحضرتك وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. طبعا القانون الدولي واضح جدا، انتهاكات صارخة للقانون الدولي، لميثاق الأمم المتحدة، لاتفاقيات جنيفا بروتوكوليها الإضافيين، لكل الأعراف يعني والتقاليد الدولية. ما حدث طبعا من إسرائيل انتهاكات واضحة يا فندم، تم الاعتداء على سيادة الدولة واعتداء على سيادة بعض الدول، يعني انتهاك مجالاتهم الجوية، انتهاكات واضحة للقانون الدولي، ولا يوجد أي مبرر لهذه الحرب الشنيعة على يعني الدولة الإيرانية. وادعاء إسرائيل أنها تدافع عن حقها وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة هو ادعاء باطل، لأن هذه المادة بتؤكد على حق الدول في الدفاع عن يعني أي اعتداء عليها، ولم يحدث أي اعتداء من إيران. وادعاء إسرائيل أن هذا البرنامج النووي يهددها طبعا يعني هذا الكلام عاري تماما من الصحة، لأن يعني اي النهارده انشطه نوويه اذا كانت في اطار سلمي غير محظوره، انما بقى بعض اذا كان عند اسرائيل تخوف او عندها اي وساوس فده لا يعطي لها الحق لان يعني تقوم بشن عدوان على ايران. هناك وسائل نص عليها القانون الدولي، هناك وسائل سلميه، وبالفعل كانت هناك مفاوضات وبعض الوسطاء يتدخلون، وكان يعني من المفترض ان اليوم الاحد يعني كان ستعقد باقي المفاوضات، لكن طبعا الولايات المتحدة الأمريكية حاولت أن تضغط على إيران من خلال إسرائيل يعني، وطبعا إسرائيل بتنفذ المخططات الأمريكية بشكل واضح، ولذلك تم الاعتداء طبعا على إيران. شاهدنا منذ يومين ما حدث وانتهاك سيادتها والاعتداء على منشآت مدنية وقتل بعض قادتها العسكريين وقتل بعض العلماء النوويين، طبعا انتهاكات واضحة يا فندم، لأن كل ده قتل خارج نطاق القضاء ويعني لا يتوافق مع القانون ولا الأخلاق. أول مرة حتى بنشوف في حرب يعني حرب غير أخلاقية. الاحتلال الإسرائيلي أثبت للعالم كله كم يعني الجرائم التي يرتكبها وكيف يتعامل مع الجميع، لا يكترث للقانون الدولي ولا لأي دولة ولا لأي شيء، هو نصب نفسه فوق الجميع ولا يحترم القانون الدولي ولا يحترم أي أخلاق، يريد أن ينفذ مخططه بأي طريقة هو يعني قد يراها. انتهاكات طبعا واضحة للقانون الدولي تستدعي أن يكون هناك تكاتف من الدول العربية أولا وطبعا من المجتمع الدولي بشكل عام، لأن ما يحدث هو انتهاك واضح للقانون الدولي ينسف النظام الدولي العالمي. اليوم القوة هي التي تتكلم، لا يوجد احترام للقانون الدولي. مجلس الأمن عليه مسؤولية كبيرة، طبعا احنا عارفين ان مجلس الأمن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تديره، وطبعا بتستخدم حق النقد الفيتو بشكل غير مبرر وغير قانوني، لكن في هذا النزاع لابد من تحكيم لغة العقل لأن الوضع خطير جدا. احنا النهاردة بنتكلم عن حرب شاملة، حرب إقليمية، الوضع خطير، سوف ينجر في هذه الحرب الكثير من الأطراف. طبعا إيران لها أطراف في اليمن وفي العراق وفي لبنان وفي غزة، كل طبعا هذه الأمور طبعا أكيد يعني شفنا في الأوقات يعني الماضية أن بعض هذه القوة بدأت تتحرك. أيضا إسرائيل لها حلفاء، وشفنا فرنسا بدأت تلوح أنها سوف تدافع أيضا عن إسرائيل، وأمريكا أكدت ذلك. النهاردة احنا بنتكلم عن حرب إقليمية طبعا، وحرب يعني ستدخل الجميع في مشاكل كبيرة وليست في مصلحة الجميع. الآن نشاهد بعض المجالات الدولية للكثير من الدول تم غلقها، طبعا ده بيضر بالجميع. أيضا حركة التجارة، إيران هددت بغلق مضيق هرمز، وطبعا أيضا هناك تهديدات بغلق مضيق باب المندب، كل ده طبعا بيأثر يا فندم على الاقتصاد. النهاردة تداعيات كارثية خطيرة، النفط طبعا بدأ يعلى سعره، ارتفعت الأسعار بشكل جنوني، كل ده هيأثر على البضائع لأن حركة التجارة البحرية والجوية تأثرت الآن بشكل واضح، ده طبعا بيأثر في النهاية على المواطنين وليس فقط في إيران أو في أي دولة، بل سيؤثر على المنطقة كلها والعالم. احنا شاهدنا منذ أن يعني بدأت الحرب الروسية الأوكرانية ثم دخلنا في جائحة كورونا، والشعوب العربية يعني تأثرت بشكل كبير من هذه يعني الكوارث، والآن نشاهد ما حدث في قطاع غزة بسبب يعني إسرائيل وأمريكا، وثم ابتدت أن تنتقل النزاعات لدول أخرى، وشاهدنا ما يحدث من اليمن والآن في إيران. طبعا انتهاكات واضحة للقانون الدولي، كل ده عشان خرجنا عن إطار القانون الدولي، لم نحترم القانون الدولي. القانون الدولي واضح بيؤكد على ضرورة يعني حل النزاعات بالطرق السلمية، احترام العلاقات الدولية، عدم يعني استخدام القوة أو التلويح بها في العلاقات الدولية. إذا يعني لجأنا للقانون الدولي واحترمناه لن تكون هناك أي مشاكل، لكن للأسف الآن أمريكا وإسرائيل يمارسون البلطجة على العالم كله ويريدون يعني تنفيذ مخططاتهم خارج إطار القانون الدولي، بل هم كل ما يفكرين يعني يفكرون فيه يقومون بتنفيذه بالمخالفة للقانون الدولي. مطلوب الآن المجتمع الدولي كله عليه فندم مسؤولية كبيرة أن يتكاتف وأن يوقف هذه الانتهاكات الواضحة من خلال مجلس الأمن، من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإذا فشلوا في ذلك فعليهم من تلقاء نفسهم أن يفرضوا عقوبات على إسرائيل. لازم الان يكون في تكاتف، يكون في موقف واضح، والا يعني خلاص كده احنا النظام الدولي العالمي بينهار ولن يكون هناك اي رادع لاسرائيل، لان طبعا الصمت الدولي وخاصه الصمت العربي هو من زاد يعني من هذه الانتهاكات، لان اسرائيل لن تجد من يرضعها حتى الان. اسرائيل تنتهك القانون الدولي ولم تجد من يرضعها.
طبعا ننوه إلى العواجل في اعتراض نقلا عن الجيش الإسرائيلي جيش الاحتلال، اعتراض لمسيرتين في شمال مدينة إيلات. سيد محسن النبتي، تحدث سيد محمد مهران من مصر عن التأثيرات ربما الإقليمية والعالمية والدولية لهذا هذه المواجهة وهذا العدوان على إيران، وبالفعل في مؤشرات اليوم تابعناها ارتفاع أسعار النفط، ارتفاع أسعار الذهب والمعادن، وانخفاض في البورصات خاصة في بعض دول المنطقة. إلى أي درجة يعني إمكان هذه الدول تحديدا تحمل تبعات طويلة المدى والتأثير لهذه المواجهة، وخاصة نحن نتحدث ربما عن دول عربية في هذه المنطقة يعني تعتمد بشكل أساسي على هذه الأمور وارتباطاتها بالنظام العالمي؟
شكرا. الحقيقة بالأكيد أنه التأثيرات ستكون مباشرة أولا على دول المنطقة، لأنه دول المنطقة تقريبا هي يعني قلب العالم في مستوى معناها الطاقة وفي مستوى التجارة. نعرف نحن حجم التجارة التي تمر سواء كان من مضيق هرمز أو من باب المندب أو من قناة السويس، وأيضا نعرف منها حجم الإنتاج الطاقة سواء كان من دول الخليج أو من إيران أو من العراق حتى من دول المغرب العربي على غرار الجزائر وليبيا. إذن نحن نتحدث عن المنطقة الأكثر حساسية في مستوى التجارة الدولية، وخاصة في مجال الطاقة الذي إن ارتفعت بشكل جنوني أو ندرت في الأسواق ستؤثر على بقية المنظومة الاقتصادية سواء كانت الإنتاج أو التجارة أو غيرها. طبعا الآن هناك يعني اليوم لاحظنا تركيز القصف المتبادل، حيث بادر العدو الصهيوني بقصف المنشآت النفطية الإيرانية، وهذا طبعا ضمن الاستراتيجية، لأني أنا أعتبر معناها تركيز بعض المحللين العرب أو في إيران حول من يستخدم من، أمريكا أم إسرائيل. أعتقد أن أمريكا وإسرائيل واحد، هما مركز الطغمة الرأسمالية في العالم التي تدمر البشرية، والآن بدأت معناها في حالة من الجنون، بحيث أن كل البشر باتوا مهددين من قبل هذه الطغمة. هذه الطغمة لا فرق ما بين أمريكا وإسرائيل وبعض الدول الأخرى الأوروبية المحكومة من قبل هؤلاء اللصوص وهؤلاء مصاصي الدماء الذين يحتكرون تقريبا، هما لا يشكلون 1% من البشر ويحتكرون على أكثر من 90% من ثروة العالم. إذن العدو الصهيوني ومن ورائه الولايات المتحدة الأمريكية أو من أمامه ومن ورائه الغرب يعرف أن إيران أحد كبار المزودين بالطاقة للصين التي تعتبر مصنع العالم في هذا المجال، ونعرف الحرب التجارية القائمة وعض الأصابع القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وبالتالي بشكل غير مباشر هي معناها نوع من الصراع الدولي الذي يتجلى بين المنظومتين في هذه المرحلة. زي ما قلت لك شفنا اليوم التركيز على مصافي النفط في إيران، ردت إيران هذا المساء بضرب معناها المنشآت النفطية في حيفا وربما في عرض البحر الأبيض المتوسط. إذن سنشهد تصعيد كبير، هناك تلويح إيراني بغلق مضيق هرمز، ربما بغلق الملاحة في الخليج وفي باب المندب مما يؤثر طبعا على الملاحة في قناة السويس، وبالتالي قد نشهد صعود جنوني إلى سعر النفط، وهذا طبعا ستكون له تداعيات وخيمة على الاقتصاد العالمي الذي يعاني أصلا منذ منها أزمة 2008 وما تلاها، ثم أزمة الكورونا، ثم الحرب الأوكرانية كما تفضل ضيفك الروسية، والحرب الصهيونية وعلى غزة وعلى لبنان وعلى سوريا وعلى اليمن والآن على إيران، إضافة إلى أزمة الكورونا. إذن الاقتصاد العالمي في حالة انكماش طويل الأمد أثر على الاقتصاديات العالمية، تقريبا نسب النمو تكاد تكون ضعيفة في كل العالم. إذن هذه الحرب بمستوى القدرات الإيرانية، لأن إيران ليس فقط قدرات عسكرية، إيران دولة تقريبا من أكثر الدول انفتاحا على الحدود، بمعنى أن يحدها أكثر من دولة، تحدها العراق وتحدها تركيا وتحدها باكستان وتحدها أفغانستان وتحدها كثير من الدول، هي سرة العالم. موقع إيران الاستراتيجي من أخطر المواقع في العالم، الجغرافيا الإيرانية جغرافيا مترامية، إيران لها علاقات متشابكة كثيرا سواء كان مع كثير من الدول العربية من خلال القرب الجغرافي والتأثير والتأثر المتبادل. أيضا إيران لها علاقات استراتيجية كبيرة مع روسيا تعززت في السنوات الأخيرة. إيران لها علاقات ولها اتفاقيات استراتيجية ضخمة معناها مع 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 الصين، وهي البوابة الرئيسية والممر الرئيسي لطريق الحرير. وبالتالي الآن الحرب في قلب العالم ومن الخطورة بمكان يمكن أن تتداعى هذه الحرب إلى نزاع عالمي ونزاع دولي يعيد تشكيل خريطة المنطقة بالكامل. لذلك على الدول العربية وعلى الدول الإسلامية أن لا تستهين وأن لا تبقى تتفرج على هذا الأمر بهذه الطريقة. لابد من وضع حد للعربدة الإسرائيلية التي فاقت الحدود. نعرف الآن أن إسرائيل لا تعتدي على إيران فقط، إسرائيل تستمر في قضم الأراضي السورية وتضرب معناها تستبيح سوريا من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. إسرائيل برغم الاتفاق الذي حصل وبرعاية دولية وبضمانات أمريكية وغيرها، ومع ذلك تنتهك السيادة اللبنانية صباحا مساء وتنفذ العمليات ورفضت حتى تطبيق الاتفاق الذي وقعت عليه. إسرائيل تستبيح معناها القانون الدولي وتعتدي على دولة ذات سيادة في اليمن، وإسرائيل تضرب عرض الحائط بكل المواثيق والأعراف والأخلاق الدولية وتقوم بعملية إبادة غير مسبوقة في غزة. وحتى مناطق السلطة الفلسطينية التي تعترف بإسرائيل وتهادنها وتنسق معها أمنيا تستبيحها صباحا مساء. إسرائيل ومسؤوليها ووزرائها يهددون الدول التي تقيم معها علاقة والتي تطبع معها ويتحدثون جهارا نهارا عن ضم سيناء وعن ضم شمال السعودية وعن ضم الأردن وعن ضم معناها جزء كبير من الأراضي السورية وصولا إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى العراق. إذن إسرائيل الآن تعتدي على الجميع.
اسمح لي أنوه إلى طبعا بيان العلاقات العامة في حرس الثورة قبل قليل حول الموجة الجديدة من الهجمات الصاروخية والتي أكد فيها استهداف منشآت إنتاج وقود الطائرات المقاتلة ومراكز إمداد الطاقة التابعة لكيان الاحتلال بطائرات مسيرة وصواريخ. أكد حرس الثورة بأن العمليات الهجومية ستستمر على أشدها وأكثرها اتساعا في حال استمرار الاعتداءات، وتحدث عن نجاح منظومة الدفاع الجوي التابعة للحرس بالتصدي للمقاتلات الإسرائيلية وتدمير 3 صواريخ كروز و10 طائرات مسيرة وطائرات صغيرة في مختلف المناطق. سيد مناف، الإسرائيليون كل الإسرائيليين والمستوطنين في الملاجئ لليلة الثانية على التوالي، بتقديرك إلى متى بإمكان الاحتلال ومستوطنيه يعني تحمل هذه الحال بعد طبعا كل هذه الفترة الطويلة من العدوان على غزة والتي أيضا شهدت يعني أوضاعا صعبة على الداخل الإسرائيلي؟
بين الأسلحة التي تستعملها المقاومة الفلسطينية في غزة وغيرها مع أسلحة متطورة حديثة جدا طورها العلماء في الجمهورية الإسلامية، أي بمعنى آخر عندما يكون هناك إنذار أو إنذارين في اليوم في الأسبوع بسبب الرشقات الأسلحة التي تأتي من غزة، وهذا طبعا لا يؤدي إلى مفعول أو ناتج كبير جدا بالنسبة للأضرار التي يمكن أن تحصل، لا يمكن مقارنتها مع ما يحدث اليوم، لأن الأسلحة الفرد صوتية القادمة من إيران والتي كانت كذلك قادمة من اليمن والتي يمكن أن تستخدم، هذا ما يأمله الكثيرون من قبل المقاومة في لبنان، هذا الأمر سيؤدي بكل تأكيد إنهيار لا أقول الدولة الإسرائيلية ولكن المجتمع الإسرائيلي يكون هذه الدولة، دولة الصهيونية، لأنها دولة غربية ليس لها أي قدرة على احتمال أي تضحيات أيا كانت عندما نتحدث عن الحروب التي خاضتها إسرائيل ضد جيرانها العرب وانتصرت فيها، فنقولها بكل صراحة لأنها احتلت وقدمت المزيد من الأراضي، حتى الاتفاقات التي أبرمتها مع الأردن ومصر ولا أدري مع أي دولة عربية، كل هذه الاتفاقات كانت في صالحها، أي أنها الدولة المنتصرة فعلا والمهيمنة، ولكن لم تكن في حسبان على الأقل العقيدة الصهيونية أن يكون هناك قوى أخرى خارجة عن حدودها قادرة أن تشكل قوة مهددة لها أو أن ترد عليها. ومن هنا طبعا عدم استعدادية وجاهزية المجتمع الإسرائيلي لأي حرب طويلة. الحرب الأطول التي خاضها الجيش الإسرائيلي مع دولة كانت الحرب أكتوبر سنة 73 على جبهتين، الجبهة المصرية والجبهة السورية، انتهت خلال حوالي 40-45 يوما. هذا لا شيء على الإطلاق مع ما يمكن أن يحدث اليوم، لا أقول على المدة فقط ولكن عن الأضرار البالغة، لأن بعكس ما حدث منذ 50 عاما اليوم أو 51 عاما عفوا، اليوم نحن أمام أسلحة متطورة وقادرة أن تصيب الهدف خلال عدة دقائق بعد انطلاقها من منصاتها، أي من إيران أو من اليمن أو مكان آخر، وهذا لا يمكن أن تستحمله العقلية الغربية، لأن إسرائيل هي مجتمع غربي آت من الغرب الأوروبي، والغرب الأوروبي ليس معتاد على الإطلاق على الشهادة. كلمة الشهادة سيدي ليس لها مقابل، اللغة العربية أن يستشهد إنسان ليس له أي مقابل وبديل في اللغات الأوروبية، وعلى ما يتعلق بالقديسين، ونحن لسنا في زمن قديسين وزمن السيد المسيح، لذلك أن يضحي أي إنسان بنفسه في سبيل وطنه وفي سبيل أرضه وسبيل شعبه، هذا غير موجود في الدول الغربية التي أنتجت هذا الكيان الصهيوني. لذلك هي مسألة وقت، والوقت يجري لصالح أعداء الدولة الصهيونية. كل خصوم الدولة الصهيونية مع الاحترام للجميع، الكثير منهم لم يعي بأن استمرارية المقاومة كما هو الحال في غزة، كما كان الحال أقول كان الحال في لبنان، وكما هو الحال وما زال بالنسبة لإيران، هو استمرارية للضغط على هذا الكيان الصهيوني الذي هو في طور النهاية. لم يعد هناك من يعتقد اليوم داخل إسرائيل فعلا، ما عدا المتطرفين وهم كثر، لا بكل تأكيد لا يمكن أحد أن يعترض على ذلك، ولكن لا يكفون لكي يديروا دولة ولكي يدافعوا أو يكونوا جيشا قادر على أن يضحي بنفسه. ليس لهم عقيدة التضحية. عندما يكون مواجه العسكري الصهيوني عسكري، إن كان إيراني وإن كان يمني وإن كان لبناني وإن كان فلسطيني، مستعد للتضحية بنفسه، فبكل تأكيد المعركة محسومة. ونحن اليوم بدأنا المعركة، والقيادة الإيرانية لأنها قيادة عقيدة، وهذا هو الفرق، لها عقيدة ثابتة، وهذا الأمر للأسف العديد من مع الاحترام الجميع من قادة العرب لا يفهمون هذا الأمر، بأن العقيدة وصلابة العقيدة مهمة جدا في أن يحقق الجيش المقاومة الانتصار، لأن هناك عقيدة، فإن العقيدة في النهاية هي التي ستكون لها كلمة الفصل.
طيب الآن طبعا وسائل الإعلام تنقل بأنه في تفعيل. طبعا أشكرك سيد مناف الكيلاني المستشار السابق في وزارة الخارجية من فرنسا من باريس، شكرا لك. أنوه إلى أنه الآن بعض وسائل الإعلام تتحدث عن تفعيل لمضادات الدفاع الجوي في العاصمة طهران. حرس الثورة الإسلامية سيد محمد مهران حذر من أنه في حال استمرار هذه الاعتداءات فأنه سيوسع عملياته لتكون أشد وأقسى، ويستخدم فيها طبعا أسلحة جديدة. الخارجية الأمريكية سيد مهران أيضا كانت ألمحت على عكس ما تحدث ترامب، ودعت مواطنيها إلى مغادرة إيران أو التحضر لفترة طويلة إذا لم يتمكنوا من المغادرة، في حين أنه ترامب يعني تحدث اليوم عن أن هذه الحرب وهذا العدوان يجب أن يتوقف وأن ينتهي. بتقديرك في حال يعني طال هذا العدوان، حتى الآن لا يوجد أي مؤشر بأنه قد ينتهي ربما قريبا، كيف تتأثر هذه المنطقة؟ حضرتك أشرت إلى موضوع الجانب الاقتصادي ربما، وأنا تابعت اليوم حتى مصر يعني تم اتخاذ إجراءات اقتصادية تتعلق بالمحروقات والغاز وأمور أخرى. كيف ستتأثر هذه المنطقة والعالم بهذا بهذه الحرب وهذا العدوان؟ سيد محمد مهران، سيد محمد مهران هل تسمعوني الآن؟ طيب سأعود إليك بطبيعة الحال ربما خلال هذه التغطية، وأنوه إلى أنه بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن أن سلاح الجو الإسرائيلي يستعد لاعتراض مسيرات في أجواء فلسطين المحتلة. سيد محسن النبتي، هل المنطقة والعالم متحضرة أو جاهزة لحرب طويلة من هذا النوع، وهل ستتغير المعادلات؟ يعني نحن حتى الآن بشكل معلن تقريبا أغلب الدول الأوروبية العظمى والولايات المتحدة الأمريكية أعلنت وقوفها ودعمها الكامل للاحتلال في هذه المواجهة وهذه الأسلحة التي تستخدم أمريكية بطبيعة الحال. ماذا عن الجانب الآخر؟ حتى الآن طهران لوحدها تقود هذه المواجهة نيابة ربما إذا أردنا أن نتحدث عن الحلف الآخر.
التفاعل مع ضيفك الذي كان يتحدث قبل قليل، علينا كعرب وكمسلمين أن نتنبه إلى شيء، وأنا حذرت منه منذ أشهر الحقيقة، هو يعني التسليم أو القاعدة التي كانت تقول أن إسرائيل لا تريد وغير قادرة على حرب طويلة الأبد. هذا في الستينات وفي السبعينات وفي الثمانينات كتب كثير من الاستراتيجيين ومن العسكريين العرب، وفي حينها كانت صحيحة. الحقيقة منذ 7 أكتوبر 23 إلى اليوم نحن تقريبا في سنتين، وإسرائيل مصرة على الاستمرار في القتال. معنى ذلك وأن الوقائع تؤكد أن لا ننخدع مجردا بمعطيات كانت سابقة، حتى لا نبقى، لأن العقل العربي والإسلامي عموما يميل إلى بعض التسليمات البسيطة ليركن إلى الراحة. إسرائيل أعتقد تغيرت في جانبين حسب رأيي، تغيرت في جانب أن هذه عدم الاستعداد للحرب طويلة الأبد كان أحد نقاط الضعف الإسرائيلية في السنوات التي خلت، ولم يستغلها العرب بشكل كبير بحيث يفرضون على إسرائيل حرب طويلة الأمد. الآن المعطيات أعتقد أنها تغيرت، وعلى القيادة الإيرانية أن تدرك أن إسرائيل قد تذهب إلى أبعد مدى وأطول فترة ممكنة في الحرب، خاصة وأنها مدعومة من أكبر قوة عسكرية في التاريخ، وهي ليس أمريكا فقط وإنما الحلف الأطلسي بكامله، ومن وراء الحلف الأطلسي من عملاء ومن وكلاء ومن غيره. هذه الأولى. الثانية أن المجتمع الإسرائيلي هو النسخة الأكثر تطرفا منذ وجود هذا الكيان على الأرض العربية. الآن هناك تطرف مجتمعي لا فقط سياسي في العدو الصهيوني، الآن الأغلبية الساحقة هم متطرفون عقائديون فاشيون مستعدون إلى الذهاب إلى أقصى درجات التصعيد وإلى أقصى معناها الحروب التي سيفرضونها على المنطقة الآن وفي السنوات القادمة. لم يشهد منذ 48 إلى الآن أن تبجح قادة رسميون في العدو الصهيوني بأنهم مكلفون معناها من معناها من بعقيدتهم من الرب تنفيذ معناها إسرائيل الكبرى. كانوا يخادعون، كانوا يتحدثون عن الأرض مقابل السلام، كانوا يقولون أنهم مجموعة من الطيبون الذين تحيط بهم الوحوش وغيرها. الآن هؤلاء القادة يتبجحون بأنهم يريدون فرض إسرائيل الكبرى وعلنا، ولا يخجلون ولا يواربون ولا غيرها. إذن هناك تحول في بنية المجتمع الإسرائيلي، هناك تحول في حتى في بنية الجيش الإسرائيلي. علينا أن ننتبه إلى هذا حتى لا ننخدع، لأن كثير من الضربات التي تلقاها محور المقاومة كانت عبر خديعة تدور ما بين تشارك فيها عمليات تضليل، تشارك فيها الولايات المتحدة الأمريكية ويشارك فيها الغرب. إذن مسألة منها طول الحرب وتأثيراتها، أولا أول من سيدفع منها هذه الفاتورة هي شعوب المنطقة، ستدفعه هي المنطقة منها تقريبا الأفقر في العالم برغم أنها تحتكم إلى مستويات قياسية من الثروة ومن الطاقة، ولكن حجم الاستنزاف والفساد والثروات والنهب والحروب الأهلية التي فرضت عليها جعلتها تقريبا من أفقر الشعوب ومن أكثرها معناها الآن اضطرابا. معناها سيدي الكريم صحيح أن قلب المعركة يدور معناها في فلسطين، والآن ذروة المعركة تدور ما بين الجمهورية الإسلامية وما بين العدو الصهيوني، لكن ننسى أن داخل الجغرافيا العربية تدور نزاعات متعددة في ليبيا وفي السودان وفي يعني كثير من وفي سوريا وكثير من المناطق الأخرى، يعني تعيش نوع من الاستقرار الهش ومرشحة إلى انفجارات اجتماعية كبيرة جدا، خاصة إذا تفاقمت الأزمات الاقتصادية. لا. وأظن أن واحدة من أهداف معناها هذه الحروب المتنقلة والمستدامة هو إنهاك المنطقة وتفقير شعوبها أكثر ما يمكن، حتى تصبح شعوب هائمة وتفقيم معناها ومعناها الحروب والنزاعات الأهلية لتفكيك المنطقة تفكيكا نهائيا. وبالتالي على النخبة في هذه المنطقة سواء العربية أو العالم الإسلامي بشكل عام أن تتنبه إلى أن هذه الحرب وجودية بالنسبة إلينا. وأنت قلت حضرتك أنه الآن إيران على كامل هذا المحور تقاتل منفردة، وهنا اسمح لي أن أقول كلاما واضحا بالنسبة إلى الروس والصينيين، هناك نوع من الثقة والاستبشار العربي والإسلامي والإفريقي والأمريكي اللاتيني ولكل الشعوب المستضعفة والفقيرة والمضطهدة بعودة روسيا في السنوات الفارطة إلى مسرح الأحداث وعودتها كقوة دولية تحدث توازن، وأيضا إلى تصاعد الدور السياسي الصيني لا فقط الاقتصادي. ولكن هذه الثقة بعد ما حصل في سوريا وبعد صمتهما على التوحش والإجرام الذي يمارس على الشعب الفلسطيني وعملية الإبادة، الحقيقة هذه الثقة ونلمسها حتى في الشارع التونسي الذي كان من أكثر الشوارع المتحمس خاصة بعد 25 جويلية، يعني وما حصل في تونس من تحول على المستوى السياسي وموقف في علاقة بالقضية الفلسطينية، ونعرف تطور العلاقات التونسية الإيرانية وتطور العلاقات التونسية الصينية وتطور العلاقات التونسية الروسية لأول مرة في تاريخ الدولة الوطنية، هناك حالة من الإحباط من موقف الدولتين العظميين من كافة النزاعات التي فرضت على الشعوب المستضعفة وعلى الدول التحررية وعلى حلفائهم، ولكن لم يكونوا إلى حد الآن طيب في المستوى المطلوب الذي يجعلهم محل ثقة هذه الشعوب وهذا العالم.
اسمح لي سيد محسن أنوه فقط إلى هذه العواجل عذرا عن المقاطعة، في تطورات نقلا عن الجبهة الداخلية الإسرائيلية تدعو جميع الإسرائيليين إلى البقاء في مناطق آمنة قرب الملاجئ، وتقول بأنه تم رصد استعداد إيراني لشن هجوم صاروخي جديد وشيك. سيد محمد مهران هل تسمعون الآن؟ سيد محمد مهران
الصوت تمام، سمع حضرتك.
نعم طيب، إذا كنت تسمعني كنت سألتك قبل قليل بطبيعة الحال عن يعني تداعيات وتأثيرات استمرار هذا العدوان على الاقتصاد العالمي. شاهدنا بعض التدابير في دول كمصر مثلا التي تحدثنا منها اليوم، كان في تدابير تتعلق بالمشتقات النفطية وبالغاز وغيرها في مصر مثلا. ماذا عن دول أقرب إلى إيران، دول كالسعودية كالإمارات كقطر، دول في المنطقة كتركيا، إلى أي درجة يمكن أن تتأثر بإطالة أمد هذه الحرب وهذا العدوان على إيران؟
طبعا التداعيات كارثيه يا فندم على الجميع، اقتصاديا واجتماعيا وكل شيء، لان الحرب طبعا بتضر بالجميع زي ما سيادتك تفضلت. اقتصاديا عندنا النهارده ايران هددت بغلق مضيق هرمز، وطبعا في اليمن ايضا تم التهديد بغلق مضيق باب المندب، وكل هذه طبعا الامور سوف تعرقل حركه السفن وحركه التجاره. طبعا حركه الاستيراد والتصدير ده هيأثر على جميع البضائع. مصر بدأت باتخاذ بعض التدابير الاحترازية في إدارة الأزمات، لأن طبعا لابد من توفر السلع الاستراتيجية، لأن احنا يعني في مشارف حرب إقليمية شاملة. طبعا كل ده هيأثر على الجميع، ويأثر على غلو السلع في يعني المنطقة كلها، سيؤثر على جميع الدول العربية. ده من الناحية الاقتصادية، خاصة بقى من الناحية الأخرى الإشعاع. النهاردة في يعني اعتداءات على أكثر من يعني مواقع نووية، ده طبعا خطر كبير جدا. وبدأت برضو مصر بالفعل تفعيل إنذارات مبكرة لفحص إذا كان هناك أي إشعاعات حتى الآن. طبعا وضع خطير جدا، احنا بنتكلم النهاردة عن يعني قصف مواقع نووية، وده طبعا يعني كارثة بشكل واضح، وبيخالف القانون الدولي، بيخالف كل المواثيق الدولية.